بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في احاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه هذا اليوم هو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وابن عباس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ولود ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تشويقا: ألا أخبركم برجالكم في من أهل الجنة، و ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. فالصحابة بطبيعة الحال يتشوقون لمعرفة الرجال والنساء الذين في الجنة، ففصل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فالأنبياء كلهم في الجنة، والصديق في الجنة، وأفضل الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهيد في الجنة الشهداء، والمولود في الجنة يعني الصغير الذي لم يكلف في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصري يعني البلد لا يزوره إلا لله في الجنة. فمن زار أخا له في الله لا يزوره إلا لله، ليس لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة ذاتية، إنما لله، هذا من أهل الجنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، كل ودود ولود، كل ودود ولود. الودود المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقتها ووسعها في مرضاته، وهي التي تحيط زوجها بالحب والمودة والرعاية وتحرص على طاعته ومرضاته. والولود كناية عن عطاء عظيم، والمقصود بذلك الولادة، يعني ولادة الأولاد، وأيضا قد يقصد به التي يتولد منها كل خير، والذي يظهر والله أعلم المعنى العام الظاهر. الولود هي التي تلد، لأن الولادة هذه تتحمل فيها الأم من المشاق الشيء العظيم. وجاء في لفظ العود، العود التي تعود على زوجها بالنفع، على زوجها بالنفع. وثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحالة التي تكون عليها هذه المرأة الودود، الولود، العهود، الأعود، التي إذا غضبت أو أغضبت أو غضب زوجها تقول لا يمكن أن أنام أو أغمض تغمض لعين حتى ترضى. وهذا يدل على أن الوداد الذي فيها والرأفة والمحبة والخلق الذي فيها أصيل، وليس هو شيء مزيف أو شكلي، بمعنى أنها تسمو بأخلاقها وتسمو بصفاتها الطيبة التي أخذتها من دين الإسلام عن مثل هذه الأشياء التي تفسر تفسيرا دنيويا طينيا سفليا أرضيا. ولذلك هذا الحديث لا شك بأنه حديث عظيم يشير إلى أصناف أهل الجنة من الرجال والنساء. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدنا وإياكم من النار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
طول عمرك أنا بقرأ القرآن الحمد لله كل شهر، يعني بختم خطنا خط ونص خطين، لكن أحفظ ما قادر. فهل يعني تشكي كيف يعني هل أسفي تقرأ يعني أتحفظ وتحفظ وارجع بدوره يروح عني؟
إن شاء الله.
طيب كيف أقرأ من المصحف دائما؟ هل في أجر يعني كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله نصيحة فضل الشيخ. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحفظكم مستمعين إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
أنا سؤالي، بالأمس كلمني شخص قال لي أن الشخص اللي مثلا الله يعافيني أنه سرق، هذا مكتوب له ولكن هو استعجل وراح سرق، أنه مكتوب له مثلا خذ من حد 100,000 ولكن هذا 100,000 أصلا مكتوب له لكن هو استعجل وشله بالطريقة غير الشرعية، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني الأشياء اللي يأخذون الناس بدون استئذان أو كسرقة، هل هذا الشيء مكتوب له لكن هو استعجل خذه بطريقة غير شرعية؟
إن شاء الله.
في
واضح إن شاء الله. واضح واضح.
الله يطول.
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
عليكم وعلى جميع المستمعين.
الله يسلمك عافية.
طال عمرك، أول شيء جزاكم الله خير عن ما تقدمون لنا.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ راشد.
سلام لك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، إذا تذكر قبل طال عمرك قبل أسبوعين تقريبا ثلاثة أنا سألت سؤال فأنت أجبتني طال عمرك بالنصح يعني، بس ما عرفت الإجابة يعني اللي كنت أنا أترجع.
السؤال أخ راشد
اللي هو طال عمرك، إذا أنت تعاقدت مع واحد على بضاعة وهي البضاعة محرمة عزكم الله لنا فلنقل خمر،
نعم،
وأخذت البضاعة وبعدين أنت ما سددت إياها، فهل هذه الفلوس تحسب علي أنا بذمتي تظل ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيكم،
جزاك الله خير أخ راشد، الله يسلمك. نعم نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول أقرأ القرآن دائما من المصحف ويقول أختم في الشهر يعني ختمة وأكثر، لكن يقول لا أستطيع أن أحفظ، إذا يعني أحفظ شيء من القرآن أنساه بسرعة، فيقول دائما قرأتي للقرآن من المصحف.
الحمد لله. نعم. الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وأن يبارك في عملك. وهذا يا أخي الفاضل شيء طيب وعظيم، فالارتباط بالقرآن قراءة وحفظا وعناية لا شك بأنه من أجل الأعمال ومن أفضلها، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الأمر الثاني بالنسبة للقرآن، لا يجب على الإنسان أن يحفظ إلا 7 آيات وهي سورة الفاتحة، هذا هو المطالب من الإنسان وجوبا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، والمعنى بارك الله فيك أنك تحفظ الفاتحة. أما حفظ القرآن فلا شك بأنه فضيلة ولكنه ليس بفريضة، فمن قدر على حفظ القرآن فهذا شيء عظيم، ومن لم يستطع فلا شيء عليه. وما دام أنك تنسى بارك الله فيك فاحرص على قراءة القرآن مثل ما أنت عليه الآن من كثرة الختمات ولله الحمد، فأنت على خير، وأسأل الله تعالى لك القبول والتوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ يقول هل فعلا من يعني يحصل على مال محرم بسرقة وبغيره أن الله عز وجل قد كتب له هذا المال لكن استعجله وأخذه بطريقة غير مشروعة بطريقة محرمة؟
الحمد لله. أولا لابد من ترتيب الجواب على هذه المسألة. الأمر الأول، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. يقول سبحانه وتعالى لموسى وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإيمان كما في حديث جبريل عند مسلم وأيضا في أحاديث أخرى، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظ خيره وشره، فكل شيء إنما هو بقدر الله عز وجل. يعني بالنسبة للإيمان من جملة ذلك الإيمان بالقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه، كله من الله عز وجل. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم الاحتجاج بالمعصية على بالقدر على المعصية. لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. فإذا سرق الإنسان لا يجوز أن يقول هذا بقدر الله عز وجل، وإذا زنى مثلا وإذا شرب الخمر لا يجوز أن يحتج يقول الله قدر علي ذلك، وإنما يجوز أن يحتج بالقدر على المصيبة، مثل ما احتج آدم على المصيبة التي حصلت له ولذريته من خروجه من الجنة، هذا الاحتجاج على المصيبة. أما أن يحتج الإنسان على المعصية بالقدر يقول يفعل المنكر يقول الله قدر، صحيح الله قدر عليك، لكن هذا أمر لا يجوز شرعا، لا يجوز ويحرم شرعا. المسألة الأخرى وهي تحديد ما جاء في السؤال، هو لا، هذا من جنس الاحتجاج بالقدر على المعصية، من جنس الاحتجاج بالقدر على المعصية. ولا أعرف حقيقة من طريقة أهل العلم أنهم يذكرون مثل هذه الصورة، يقول إنك أن الذي سرق استعجل رزقه، لا، غير صحيح هذا الكلام. فهو قدر عليه أنه يسرق في الأزل، لأن الله تعالى علم من خبث نيته وسوء طويته ما فيه ميل إلى المعصية، ولذلك قدر ذلك عليه. أما أن يذكر على أنه هذا من باب استعجال الرزق، فأنا لا أحفظ في هذا شيء من كلام أهل العلم، وهذا يدخل تحت الاحتجاج بالقدر على المعصية. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ راشد يقول إذا تعاقد شخص مع آخر على بضاعة محرمة ويقول أخذ هذه البضاعة، مثلا يقول خمر، لم يسدد هذا يعني هذه الأموال لهذا الشخص، ثمن هذه البضاعة لم يعطيها لهذا الشخص، يقول هل تبقى في ذمته؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعقد التجارة على هذه الأشياء لا يجوز ابتداء ويحرم، فيحرم على الإنسان أن يتعمد التجارة بالمحرمات. وواضح من سؤال الأخ أنه يعلم بأن هذا محرم فعقد العقد عليه، ولذلك هو يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله وأن يبتعد عن المكاسب المحرمة، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والمعنى ابتداء لا يجوز ويحرم، العقد باطل. المسألة الثانية، كون هذا الشيء المحرم لا بد من معرفة جنس هذا النوع المحرم. فأحيانا قد يكون المحرم لذاته، وقد يكون المحرم لوصفه، وقد يكون المحرم لذاته ولكن جاز شراؤه لكونه مختصا. يعني مثال، لا يجوز التجارة بالكلاب مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، لكن إن احتاج شخص إلى كلب زراعة، كلب صيد، كلب حراسة مثلا، ولم يجد إلا شيئا يباع، يجوز له ويحرم على البائع. هكذا نص الفقهاء. لماذا؟ لأن الأصل أن الكلب لا مالية له، والخمر لا مالية له، ولذلك في مثل هذه الحالة أيضا يتنبه الإنسان. فإذا أتلف الكلب مثلا المختص هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن، إلى أنه يضمن. ولذلك من المهم جدا معرفة عين التجارة هذه، ما هي؟ هل هي محرمة لذاتها أم محرمة لوصفها؟
إذا كانت خمر،
إيه لوصفها. فإذا كانت محرمة لذاتها كالخمر، الخمر لا مال، ليس مالا، ولذلك قالوا لا مالية له، ولأجل هذا لا يمكن أن يعقد عليه العقد، ولا يصلح أن يكون مالا يصلح فيه التبادل المبادلة. يعني لو أن شخص عنده سيارة مثلا، قال والله أنا أبيع السيارة، فقال واحد أنا ما عندي ثمن دراهم، عندي ناقة ولا عندي جمل، يجوز البيع ولا لا؟ يجوز، ما فيش. لكن لو قال له والله أنا لا، ما عندي ناقة ولا ما عندي نقود، عندي درهم خمر، نقول ما يجوز، لأن الخمر هذا ليس بمال، ليس بمال. الشيء الآخر، إذا كان الشخص قد تعمد هذا الأمر، فإنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية. يعني بعض الناس قد يكون عنده خلط، يعني فإذا كان هناك شخص مثلا يتاجر في الخمرة ثم ادعى عليك، هذا نظر القاضي. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول لك الآن هل أنت الآن تسلم من المساءلة والمعاقبة بمثل هذا. قد يكون من الجانب الشرعي، نعم الجانب الشرعي لا تأثم بمثل هذا، لكن الجانب القضائي القانوني قد لا يسمح لك بمثل هذه الصورة أنك تأخذ مثلا عقود محرمة بمثل هذه الصورة لتعبث بها، لأنك أنت لست جهة مسؤولة، وإنما أنت فرد لوحدك تتعامل بمثل هذه الطريقة. عموما مثل هذا يرجع فيها إلى القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
يحبكم في الله، بارك الله
حبك الله، جزاك الله خير.
سنادكم
آمين.
لا تقرمنا من سال دعائكم. سؤالي اليوم عن الاستخارة.
نعم.
إنسان مثلا هذا علمي مثلا صلي ركعتين وبعدين يدعو، في وقت خاص، سؤال الأول. سؤال ثاني، في مثلا بعد الاستخارة إنسان يبدأ العمل هو نويت، ولا مثلا أمر هو يبعث، يعني يبدأ يبعث أو ينتظر. أحيانا أنا سمعت من بعض الناس، يعني إنسان شوف شيء في الأحلام وفي إشارات ولا شيء، وشو السنة يعني أن استخارة؟ بارك الله فيك.
سؤال واضح؟ واضح أخي محمد، واضح.
بارك الله،
جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. تسلم على جنب الشيخ. نعم أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا في دكان دبي.
نعم.
حضرت فضيلة الشيخ، في بعض فنادق ومطاعم بقدم الخمور، الحمد لله أنا لا أشرب الخمور، ولكن هل يجوز الذهاب إلى هذه المطاعم والأكل فيها، ولا يعتبر من التعود على الإثم والعدوان؟
إن شاء الله.
أنا لا أشرب، يعني مجرد أن المطعم يقدم.
إن شاء الله، واضح واضح.
هذه المطاعم،
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، حياك الله.
شكرا يا
حبيبي، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال لأخ محمد بالنسبة للاستخارة، يقول هل هناك وقت معين لصلاة الاستخارة؟ ويقول بعد أن يعني يستخير، هل هناك يعني شيء معين ينتظره، مثلا يرى رؤية أو حلم أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله. بالنسبة لوقت الاستخارة لا وقت لها، فالإنسان إذا أراد أو هم بالأمر يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة. ولذلك بعض العلماء يرى بأن الإنسان إذا احتاج إلى الاستخارة يجوز أن يصليها في أوقات النهي الموسعة، يعني بعد الفجر مثلا قبل طلوع الشمس، أو بعد العصر مثلا قالوا لنا محتاج إليه. أما إذا كان لا ليس مضطرا ولا مستعجلا فالأفضل أنه يصليها في غير أوقات النهي، يصلي ركعتين في غير أوقات النهي. ولا أحفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة أن المستخير لا بد أن ينام حتى ينتظر حتى يرى مناما أو شيء من هذا القبيل، لا أنا ما أعرف شيء من هذا. وإنما إذا هم أحدكم بالأمر يصلي ركعتين دون الفريضة ثم يدعو ثم يمضي إلى الشيء الذي أراده. نعم.
مساك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة أبو أمجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمجد.
أنا بشكركم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أمجد.
أنا مريض سكري.
نعم.
وجالس في السرير يا سيدي الشيخ. بس لما أقوم في الليل بدي أصلي ركعتي القيام ما بتمكن أتيمم بالتراب، بكون أعيني يعني مريضة.
نعم.
فيجوز أن
يعني تتيمم لكل الصلوات، لا تستطيع أن تتوضأ بالماء؟
ما عنديش لا ما بستطيع
بسبب المرض.
أنا ما بقوم من السرير من مرة.
لكن تستطيع أن تتوضأ
على الحائط؟
تستطيع الوضوء إذا يعني شخص أحضر لك، ما تستطيع الوضوء بالماء؟
لا لا.
إن شاء الله واضح، إن شاء الله تسمع إن شاء الله التفصيل
على الحائط بتيمم.
واضح إن شاء الله، واضح.
شكرا،
جزاك الله خير بامجد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
عندي سؤال، ثلاث أسئلة.
نعم.
أول سؤال، كيف أحصن نفسي وزوجتي وعيالي؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل يعرف الإنسان مصيره وهو في قبره؟
نعم.
والسؤال الثاني، رش الملح في البيت هل يطرد الشياطين والجن؟ شكرا،
جزاك الله خير أخي عبد الله. مكالمة أخرى، أبو العبد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف حالكم إن شاء الله؟
الله يبارك فيك أبو العبد، تفضل.
بارك الله فيكم. إذا سمحت، إحنا الوالد عندنا توفى وعملنا إعلام وراثة، تمام؟ إحنا خمس أشخاص، يعني الوالدة وأنا وثلاثة من أخواتي يعني. تمام. فالإعلام الوراثة كان مكتوب فيه يعني 40 سهم، أو يعني بما معناه، أنا صراحة مش فاهم الكلام، فهل ممكن الشيخ وضح لنا ما المقصود بأربعين سهم يعني أو كذا؟ يعني كان ذاكر إنه الوالدة خمسة وأنا 14 والخوات سبعة سبعة سبعة، فكيف قسمت يعني، كيف قسمت الحصة يعني؟
إن شاء الله واضح أبو العبد،
شكرا،
جزاك الله خير، حياك الله. نجي فضل الشيخ الأسئلة بالنسبة للسؤال بعمر، يقول إذا كان يوجد مطعم يقدم الخمر، هل يجوز لي أن أكل في هذا المطعم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أولا أن يتنزه عن الأماكن التي توجد فيها المحرمات، وذلك أن الإنسان إذا اعتاد رؤية الشيء المحرم ألفه، ولأجل هذا ربنا جل وعلا ماذا قال عن الخمر؟ قال اجتنبوه. فالاجتناب يكون فعلا ورؤية وحسا. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا كان مضطرا إلى الدخول إلى هذا المطعم ولا يوجد غيره في منطقته أو في البلد، خاصة الذين في البلاد الأخرى مثلا، فلا بأس إذا احتاج الدخول إلى المطعم حتى ولو كان فيه خمر، بشرط أن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، وإنما يكون في مائدة بعيدة عن مثل هذا، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. وورد في حديث آخر ذكر فيه اللعن، اللعن أن من جلس على مائدة يدار فيها الخمر ورد فيه اللعن، والمعنى إذا احتاج. أما إذا وجدت مطاعم نظيفة وسليمة فالأصل أن الإنسان يتنزه عن هذا ويذهب إلى المطاعم الأخرى، لكن لو اضطر مثلا أو أحرج، كان في دعوة معينة وتفاجأ بأن هذا المطعم يوجد في زاوية من زواياه مثلا، والمائدة التي هو جالس عليها ليس فيها شيء من هذا القبيل، هذا أقل أحواله الكراهة.
جزاك الله خير فاشيخ. أبو أمجد يقول أنه مرض بالسكري، ويقول يعني في السرير لا يستطيع القيام من السرير، فيقول فاشيخ أنه يعني هل يجوز له أن يتيمم؟ يقول لا أستطيع أن أقوم من السرير حتى أتوضأ، هل يجوز لي أن أتيمم بالحائط وأصلي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن الأصل الوضوء بالماء، فأنت أجبت لما حاورك الشيخ إسحاق في قضية عدم القدرة، لعلك تعتقد بأنه يلزم الإنسان أن يصل إلى دورة المياه وأن يتوضأ هناك، أو لا بد أن يتقدمه استنجاء، هذا غير صحيح. فحتى ولو أنت على سريرك مثلا وعندك الأشياء التي تقضي فيها الحاجة، هذا لا يضرك ولله الحمد أن يقوم أحد أولادك أو من حولك بإحضار الوضوء لديك على السرير، فتتوضأ في إناء أو في طشت أو في قدر مثلا، تتوضأ الوضوء الطبيعي والعادي. تقول لي لا أنا لا أستطيع، ممنوع من الماء وشيء من هذا القبيل، ولا عندي أحد يساعدني وشيء من هذا القبيل، هذا طبعا إجراء أخير، أنا أدلك من حيث الترتيب على الواجب. فإذا قلت لي لا ما يمكن، أولا ممنوع من لمس الماء، ما عندي أحد يساعدني، العملية شاقة، نعم تلجأ إلى التيمم، والتيمم الأصل أن يكون في الصعيد وهو التراب الذي له غبار، فإن لم تستطع يؤتى لك بالرمل، لأني كأني فهمت بأنك لا تستطيع أن تضع التراب على وجهك من حيث تأذي العينين، ممكن تستعمل الرمل العادي الذي ليس له غبار. وبعدين أخي الفاضل، إذا ضربت على الرمل أو التراب تنفخ قبل ما تمسح، تنفخ يديك بفمك، يعني تصدر يعني من فمك هواء ونفخ حتى تزيل كل ما علق في يدك، وبعدين تمسح وجهك ويديك مسح خفيف جدا، ولا يلزمك أن توصل التراب إلى العينين، لا ما يلزمك، هو الظاهر تغمض عينيك وتمسح ظاهر الوجه. إذا لم يتوفر عندك تراب ولا رمل أو منعت منه، ما في بأس في مثل هذه الحالة أنك تتيمم على الجدار. وأنا حينما ذكرت هذا الترتيب حتى أنت تفعل الذي تستطيع. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول كيف أحصن نفسي وزوجتي وأبنائي؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم دائما يحصن نفسه في الليل والنهار، ومن جملة ذلك الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. فإذا أردت الاختصار عليك بأذكار الصباح وبأذكار المساء، فأنت تدعو الله لنفسك ولأهلك ولذريتك، لأن من جملة الدعاء اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأولادك في الليل عند النوم ممكن تعوذهم بتعويذة النبي عليه الصلاة والسلام لابني ابنته الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فإذا كان واحدا أفردته، وإذا كان اثنان ثنيته، وإذا كان جمع وإذا كان أكثر من اثنين فتأتي بميم الجمع، أعيذكم بكلمات الله التامة مرة واحدة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول هل يعرف الإنسان بعد أن يدفن في قبره يعرف مصيره، وهل إلى الجنة أو للنار؟
الحمد لله، الإنسان قبل أن يقبر وهو في سياق الموت يعرف مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. لأن هذه مسألة غيبية لا تعرف إلا بالوحي من الله. ولذلك قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال العلماء: في الحياة الدنيا عند الممات. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان الإنسان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل ملكان، فإن كان من أهل الجنة يأتون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة ويبشرونه ولذلك تسل روح المؤمن كما تسل الشعر من العجين، وتنزل من تنزل أو تخرج الروح مثل نزول القطرة من فيه السقاء، ثم تحمل إلى السماوات وتفتح لها أبواب السماء. ولذلك الإنسان وهو في سياق الموت يرى الجنة إن كان مؤمنا، وأما إن كان كافرا أو منافقا النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، فينزل تنزل ملائكة سود الوجوه يعني كريه الرائحة، فينزعون روحه نزعا. ولذلك قال تعالى: والنازعات غرقا، النازعات هي الملائكة، والروح تغرق في البدن لأنه لا يريد الخروج، فهو يرى مصيره ويرى نهايته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فينزعونها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الشوك اللي يكون في الصوف، لما تخرج من الصوف كيف يتمزق الصوف وينسحب معه، ثم يبشر بالنار والعياذ بالله، يبشر بالنار. وفي القبر يعني يأتيه ملكان، يأتون أهل الإسلام ويأتون أهل الكفران. المسلم يقال: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب بكل طمأنينة: ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. فيفتح له طاق إلى النار ويقال: هذا مكانك لو عصيت الله. ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانه ويقال له: نم نومة العروس. وأما الكافر والمنافق فما يدري، يقول: ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وبعض العلماء يرى بأن الكافر لا يسأل وإنما يعاقب مباشرة، وإنما الذي يسأل هو المنافق النفاق الاعتقادي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فيقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا. فيفتح له طاق إلى الجنة ويقال: هذا مكان، هذا مكانك لو أطعت الله. ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها ويعذب في القبر إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، نجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار.
ساك الله خير. الشيخ أيضا يقول: هل رش الملح في المنزل يطرد الجن والشياطين؟
الحمد لله، هذه الأمور تحتاج إلى وحي يعني من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل، ليس في القرآن ولا في السنة وليس في عمل الصحابة أن الملح تطرد الشياطين. الذي ثبت أن الملح نافع للدغة العقرب، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب في أصبعه، فطلب ماء فيه ملح فأتي بالماء والملح، ثم أدخل أصبعه في الملح عليه الصلاة في الماء عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن هذا نوع من أنواع العلاج، لأن يظهر بأن المادة الملحية التي فيها الماء تؤثر في المادة السمية التي في البدن. أما أن يوضع الملح في البيت يقال والله هذا يطرد السلبيات أو يطرد الشياطين، هذا لا أحفظ فيه شيء، وهو إلى الكهانة أقرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو العبد فضيلة الشيخ يقول: توفي والدي، ويقول ذهبنا إلى المحكمة، يقول أعطانا القاضي يعني إعلام ورث، فيقول أنا من الورثة وثلاث أخوة، ثلاث أخوات والوالدة، فيقول حسب أو تم حساب الأسهم 40 سهم، فيقول أعطيت الوالدة 5 أسهم ويقول أنا أعطيت 14 سهم والأخوات 7 7 7. فيقول فضل الشيخ كان لم يفهم فضل الشيخ التقسيم.
الحمد لله. فيه كتاب الفرائض من كتب الفقه باب يسمى باب الأسهم والأنصباء، والمعنى أخي الفاضل بارك الله فيك أن القسمة هنا سهلها لكم القاضي أو القاسم الذي قسم لكم هذا الأمر، سهلها لكم بطريقة الأسهم. فخلاصة المسألة أن التركة محصورة في الوالدة، والدتك أنت اللي هي زوجة الوالد تسمى زوجة، والأولاد البنين والبنات، ويظهر بأن ذكر 3 بنات. فالقسمة تكون كالتالي: الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالخمسة من 40، 5 أسهم من 40 هذا نصيب الوالدة لأنه هو الثمن. فأنت إذا ضربت 8 × 5 كم يظهر؟ 40. واضح؟ يبقى 35 سهم، هذه موزعة عليك وعلى أخواتك. أنت لك نصيب، نصيب 2 من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطيت بارك الله فيك نصيب 2 لأن القاضي أو القاسم جعل بقية الأسهم كل سهم على 7. فلما كانت حصتك 2 فأنت تأخذ 14، وكل أخت من أخواتك يأخذون 7 7. هذا باختصار بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة بالرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك دعاء يقوله من وقع في مصيبة حتى يعني فرج الله عنه مصيبته وكربته؟
الحمد لله. الأدعية كثيرة، منها دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به مكروب إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا أيضا من الأدعية. فحرص بارك الله فيك على أن تلتزم هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن لك أن تدعو بما يجري على لسانك مما ليس فيه شيء من الأخطاء، كأن تقول: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج ما بي واكشف عني ما بي، نحو هذه الأدعية بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أخذ من البنك قرض، أو يقول يسمونه تمويل عن طريق بيع وشراء أسهم، لكن يقول يوجد أرباح للبنك، يعني يقول المبلغ الذي يسدده للبنك أكثر من القرض الذي أخذته؟
الحمد لله. هذه تسمى مسألة مرابحة، والمرجع فيها إلى يعني فتوى الهيئة الشرعية في المصرف اللي أنت تتعامل معه. فإذا كانت اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف أفتت بجواز ومشروعية هذا العمل، وأنت اطمأنيت إلى هذه الفتوى ولم ترى فيها شيء مما هو يمكن أن يمثل محذور، فما في بأس. لأن هناك أشياء أنت الآن الصورة كأنك تعتقد بأنك تعطي البنك زيادة، لا، هي القضية ليست هكذا، هي مسألة تمويل، يمولك البنك وبعدين يبيع لك أو يبيع لك، وقد توكله أنت في أنه يبيع عنك، وفي عقد جديد يعني البنك اشترى الأسهم ثم ملكها ثم عرضها عليك، فأنت اشتريتها الآن من البنك ووكلتهم في البيع بهذه الصورة، ولذلك ترجع في هذا إلى فتوى الهيئة الشرعية الموجودة في هذا المصرف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم وجود خمر على مائدة الاجتماع في العمل، إذا كان يقول المكان في دولة غير إسلامية من الصعب يقول أن أترك الاجتماع للأهمية؟
الحمد الحمد لله ذكرت هذا قبل قليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. والواجب على المسلم أن يكون إيجابي وأن لا يكون سلبي، وأن يخبر المجتمعين بأن والله ديننا يحرم هذا الشيء، لأن كثير من هؤلاء ما يعرفون ولا يعلمون بأن هذا حرام في شريعتنا وفي عقيدتنا. وقد وجدت حالات ولله الحمد لما كان الشخص إيجابي وطلب أنه يرفع هذا استجيب له فغير الحمد لله منكر. إذا رفضوا وقالوا هذا نظام وقانون وأنت مضطر كما ذكرت في السؤال ولا عندك حيلة وخروجك مثلا يمثل ضرر عليك وعلى جهتك، تجلس وتنكر في قلبك، تجلس وتنكر في قلبك لأنك ما قصدت الجلوس على هذه المائدة التي يدار فيها الخمر أو يوجد فيها الخمر، يعني تنكر بقلبك وأيضا تبين يعني مستقبلا، فإن استجابوا لا إثم عليك في مثل هذا.
بارك الله فيكم في الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.